بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كان آخر ما قرأنا باب تحريم القراءة على الحائض والجنب، فنواصل نقرأ الباب الذي يليه. قال الإمام أبو البركات مجد الدين ابن تيمية رحمه الله وغفر له: باب الرخصة في اجتياز الجنب في المسجد. الاجتياز بمعنى المرور. باب الرخصة في اجتياز الجنب في المسجد ومنعه من اللبث فيه إلا أن يتوضأ. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناوليني الخمرة من المسجد، فقلت: إني حائض. فقال: إن حيضتك ليست في يدك. رواه الجماعة إلا البخاري. قال: وعن ميمونة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على إحدانا وهي حائض، فيضع رأسه في حجرها فيقرأ القرآن وهي حائض، ثم تقوم إحدانا بخمرته فتضعها في المسجد وهي حائض. رواه أحمد والنسائي. أخرجه أحمد والنسائي من طريق سفيان ابن عيينة عن منبوذ عن أمه عن ميمونة. عن منبوذ عن أمه عن ميمونة. وفي قصة أن ابن عباس دخل على خالة ميمونة وهو شعث الرأس، فقالت له: ما لك لا ترجل رأسك؟ قال: إن أم عامر مرجلتي حائض. قالت: وما يمنعك من ذلك؟ إن حيضتها ليست في يدي. ثم ذكرت له هذا الحديث. وهذا الحديث إسناده ضعيف لجهالة أم منبوذ. منبوذ ولدها ثقة، وثقه ابن معين وغيره، وأمه مجهولة، تفرد بالرواية عنها ولدها ولم يوثقها أحد. لكن هذا الحديث صحيح بشواهده، فالفقرة الأولى منه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على إحدانا وهي حائض فيضع رأسه في حجرها فيقرأ القرآن وهي حائض، يشهد له حديث عائشة في الصحيحين قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري فيقرأ القرآن وأنا حائض. والفقرة الثانية منه يشهد له الحديث الذي قبله. الحديث إن كان إسناده ضعيفا إلا أن شواهده تدل على صحته. قال: وعن جابر رضي الله عنه قال: كان أحدنا يمر في المسجد جنبا مجتازا. رواه سعيد بن منصور في سننه. أخرجه سعيد بن منصور وكذلك ابن أبي شيبة والبيهقي، كلهم من طريق هشيم. قال: أخبرنا أبو الزبير عن جابر. أخبرنا أبو الزبير عن جابر، وأبو الزبير هو محمد ابن مسلم ابن تدرس، صدوق مدلس، إذا صرح بالسماع قبل منه وإلا فهو مردود. فهذا السند ضعيف لأنه لم يصرح فيه بالسماع بل عنعنه. قال وعن زيد بن أسلم قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشون في المسجد وهم جنب رواه ابن المنذر. هذا ذكره ابن المنذر في كتاب الأوصاف معلقا بدون إسناد، لكن أسنده ابن أبي شيبة عن وكيع عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم، عن وكيع عن هشام ابن سعد عن زيد بن أسلم. ولفظه عند ابن أبي شيبة كان الرجل منهم يجنب ثم يدخل المسجد فيحدث فيه. إسناده صحيح. هشام بن سعد هو ضعيف في الرواية إلا روايته عن زيد بن أسلم فإنها صحيحة. قال أبو داود هو أثبت الناس في زيد بن أسلم. وهذا معروف لجماعة من الرواية يكون ضعيفا إلا عن شيخ معين يكون حديثه عنه صحيحا كهشام بن سعد، فإن حديثه عن زيد بن أسلم صحيح وعن غيره ضعيف. مثله أيضا من ضعيف إلا في شيخ يكون حديث صحيح عبد الرحمن بن أبي الزناد، حديثه عن هشام بن عروة صحيح. أيضا مثله أو قريب منه ها القاسم بن عبد الرحمن، حديثه عن أبي أمامة صحيح صاحب أبي أمامة. أيضا إسماعيل بن عياش، حديثه عن الشاميين صح حسن مستقيم الرواية عن الشاميين عن أهل بلده عن غير ضعيف، وقد يكون بالعكس أنه ثقة صحيح الحديث إلا في بعض الشيوخ يكون ضعيفا. وهذا كثير كمحمد بن عجلان في رواية عن سعيد المقبري ضعيف مع أن محمد بن عجلان حسن الحديث، كرواية معمر عن قتادة ضعيفة مع أن معمر من الأئمة الثقات وغيرها. حديث الدراوردي عن عبد الله بن عمر العمري ضعيف مع أن عبد الله ثقة لأنه اختلطت عليه روايته، قد ألف في هذا مؤلف الثقات الذين ضعفوا في بعض شيوخهم. فالشاهد أن هذا الإسناد صحيح، وإن كان هشام بن سعد في الأصل ضعيفا إلا أنه أثبت الناس في زيد بن أسلم. قال رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها قالت جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد، فقال وجهوا هذه البيوت عن المسجد، ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصنع القوم شيئا رجاء أن ينزل فيهم رخصة، فخرج إليهم فقال وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، رواه أبو داود. خرجه أبو داود ومن طريق أبي داود خرجه البيهقي عن أفلت ابن خليفة، عن أفلت ابن خليفة قال حدثتني جسرة بنت دجاجة قالت سمعت عائشة رضي الله عنها فذكره. إسناده ضعيف، فإن جسرة بنت دجاجة قد قال فيها البخاري عند جسرة عجائب أن روت أحاديث فيها نكارة. أن بعضهم قبل حديثها وممن رد هذا وقبل حديث ابن القطان في بيان الوهم والإيهام. ولكن كلام البخاري رحمه الله مقدم، فإنها قليلة الحديث، ومع قلة حديثها تأتي بأشياء فيها نكارة. إضافة إلى ذلك أن هذا الحديث قد أعله البخاري في التاريخ بعلة أخرى، وهو أن الأصح فيه أنه حديث سد هذه الأبواب إلا باب أبي بكر، وأن جسرة قد خلفت في هذا، قال خالفها عروة وعباد ابن عبد الله، فرووا الحديث عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ سدوا هذه الأبواب إلا باب أبي بكر، قال البخاري وهذا أصح. قال وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم صرحة هذا المسجد فنادى بأعلى صوته إن المسجد لا يحل لحائض ولا لجنب، رواه ابن ماجه، هذا أخرجه ابن ماجه وكذلك أخرجه الطبراني وابن بشران في الأمالي من طريق أبي الخطاب الهجري عن محدوج الذهلي، عن محدوج الذهلي عن جسرة قالت حدثتني أم سلمة. إسناد هذا الحديث مجاهيل، فأبو الخطاب الهجري ومحدوج الذهلي مجهولان، وجسرة تقدم ذكرها وأن البخاري ضعفها. الحديث ضعيف. قال وهذا يمنع بعمومه دخوله، أي دخول المسجد مطلقا، لكن خرج منه المجتاز لمن سبق، من سبق ذكره في أثر جابر وأثر زيد بن أسلم عن الصحابة، حديث عائشة ناولهني الخمرة من المسجد، أي أنها تجتاز فيه. قال والمتوضئ، قال لكن خرج منه المجتاز لما سبق، والمتوضئ إذا توضأ الجنب، كما ذهب إليه أحمد وإسحاق لما روى سعيد بن منصور في سننه قال حدثنا عبد العزيز بن محمد وهو الدراوردي عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأ وضوء الصلاة. سنده حسن لأجل عبد العزيز الدراوردي، هو حسن الحديث وباقي إسناده صحيح. هشام بن سعد تقدم أنه إن كان ضعيفا إلا أن روايته عن زيد بن أسلم صحيح. قال وروى حنبل بن إسحاق صاحب أحمد قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدثون في المسجد وهم على غير وضوء، وكان الرجل يكون جنبا فيتوضأ ثم يدخل المسجد فيتحدث. سند صحيح هو الإسناد الذي تقدم، إلا أنه هنا روى من طريق أبي نعيم. إذن هذه أحاديث هذا الباب. بالنسبة للفائدة التي تقدمت في رواية القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة بقيد إذا روى عنه ثقة، هذا الذي ذكره ابن معين وغير واحد من الأئمة، أن القاسم صحيح الحديث عن أبي أمامة إذا روى عنه ثقة، أما إذا روى عنه ضعيف فهو ضعيف، فقد دخلت عليه الرواية الضعيفة من رواية الضعفاء عنه، دخلت الرواية الضعيفة فيما يروى عنه، لكن الثقات كانوا يتحرون من حديثه، وهذا قاله جماعة من الأئمة هذا للتنبيه. فرواية القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة الصحيحة إذا كان الراوي عنه ثقة، فإذا كان الراوي عنه ضعيفا فليست روايته صحيحة بل قد وجد فيها اضطراب. إذن هذا الباب في الرخصة في اجتياز الجنب في المسجد ومنع من اللبث فيه إلا أن يتوضأ، وخص الجنب، ونحن سنذكر مسألة عامة وهي حكم مكوث المحدث في المسجد. وهذه المسألة لها صورتان، إما أن يكون الحدث حدثا أصغر كالبول والغائط والريح ونحوها، وإما أن يكون حدثا أكبر كالجنابة والحيض. فأما الحدث الأصغر فيجوز معه المكث في المسجد، يجوز المكث ويجوز الاجتياز في المسجد والمرور فيه، وهذا مجمع عليه، نقل الإجماع النووي في شرح المهذب في المجلد الثاني صفحة 139، كان مما قال، قال يجوز للمحدث، أي حدثا أصغر، لأنه قد ذكر حكم المحدث حدثا أكبر كما سيأتي، قال يجوز للمحدث الجلوس في المسجد بإجماع المسلمين، وسواء قعد لغرض شرعي كانتظار صلاة أو اعتكاف أو سماع قرآن أو علم أو وعظ أم لغير غرض، مثلا قال لغرض أم لغير غرض، ولا كراهة في ذلك، لا كراهة في مكوث المحدث حدثا أصغر في المسجد. ثم قال، قال وقال المتولي من الشافعية إن كان لغير غرض كره، إن كان قعود لغير حاجة لغير غرض يكره، ولا أعلم أحدا وافقه على الكراهة، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم كرهوا ذلك أو منعوا منه، والأصل عدم الكراهة حتى يثبت نهي. إذن هذا الحدث الأصغر يجوز المكث في المسجد والاجتياز بإجماع المسلمين. المسألة الثانية وهي المحدث حدثا أكبر وهو الجنب أو الحائض، فهذا فيه خلاف وحاصل هذا الخلاف باختصار أن فيه أربع أقوال في حكم مكوث المحدث حدثا أكبر في المسجد. القول الأول أنه يحرم المكوث في المسجد ويحرم المرور فيه أيضا، إلا في أمر لا بد له منه، قالوا يمر فيه. فإن قالوا المكوث في المسجد والبقاء فيه يحرم، أيضا العبور في المسجد يحرم عليه إلا في أمر لا يجد منه بدا فيتوضأ ويمر إذا أراد، يتوضأ ويمر. هذا مذهب أبي حنيفة وأصحابه، وهو أيضا مذهب سفيان الثوري وإسحاق ابن راهويه. القول الثاني أنه يحرم المكث في المسجد ويجوز العبور فيه مطلقا، سواء كان لحاجة أو لغير حاجة، فالمكث محرم منهي عن قال. وأما العبور فهو جائز مطلقا. قال هؤلاء ويحرم المكث عليه سواء كان جالسا أو قائما، حتى لو بقي في المسجد وهو قائم، أو مترددا، أو على أي حال كان، وسواء كان متوضئا أو غير متوضئ، لا يحل له عند هؤلاء المكث في المسجد. وهذا مذهب الإمام الشافعي ومذهب مالك وقال به من التابعين سعيد بن المسيب والحسن البصري وسعيد بن جبير وعمر بن دينار. حكاه عن ابن المنذر، وأيضا حكاه ابن المنذر عن ابن مسعود وابن عباس، إلا أن الأسانيد التي ساقها عنهم ضعيفة. استدل هؤلاء بأدلة، من هذه الأدلة حديث عائشة وأم سلمة التي ذكرها المؤلف: لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب. قالوا هذا فيه تحريم المكث على الحائض والجنب. استدلوا أيضا بحديث عطية في الصحيحين في حث النساء على الخروج لصلاة العيد، قال: ويعتزل الحيض المصلى. قالوا: فأمر الحيض باعتزال المصلى. أيضا استدلوا بحديث عائشة في الصحيحين: فعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. قالوا: منعها من الطواف بالبيت لأنه يحتاج إلى دخول المسجد، فمنعها من الطواف هو منع لها من دخول المسجد. قالوا: وأما الاجتياز المرور فهو جائز. استدلوا بالآية: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. قالوا: فقوله لا تقربوا الصلاة المراد مواضع الصلاة، لأنه قال ولا جنبا إلا عابري سبيل، أي مارين فيها. قال: ولو كان المراد الصلاة نفسها لكان المعنى أنه يجوز للجنب أن يصلي إذا كان مسافرا. وهذا غير مراد. قالوا: فالصلاة المراد بها مواضع الصلاة، لا تقربوا الصلاة، لا تقربوا مواضع الصلاة، ولا جنبا قال إلا عابر سبيل، اجتيازا مرورا. استدلوا أيضا بأثر جابر الذي تقدم ذكرنا وأنه ضعيف من طريق أبي الزبير. كان أحدنا يمر في المسجد جنبا مجتازا. إذن هذا القول الثاني. القول الأول أغلب، قالوا يحرم المكث ويحرم المرور إلا في أمر لا بد منه، إذا أراد يمر يتوضأ ويمر. الثاني أخف منه قليلا، قالوا يحرم المكث ولكن الاجتياز يجوز لحاجة ولغير حاجة. القول الثالث قول أنه يحرم المكث في المسجد ويباح العبور لحاجة، يباح المرور والعبور لحاجة، أما لغير حاجة فلا يباح. وأيضا يباح المكث إذا توضأ. فالمكث بدون وضوء عندهم محرم، والعبور جائز للحاجة، والمكث مع الوضوء جائز، إذا أراد يمكث في المسجد يتوضأ. وهذا المذهب مذهب الإمام أحمد، وذكره المؤلف رحمه الله عن إسحاق، فإنه قال كما هو مذهب، كما ذهب إليه أحمد وإسحاق من المتوضئ، مع أن النووي نقل عن إسحاق أنه يقول بالقول الأول، لكن لعله يستثني الوضوء. دليل هؤلاء قالوا أما تحريم المكث فأدلة لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب، قالوا فهي تدل على المنع. وأما الاجتياز للحاجة كأن يأخذ شيئا أو يضع شيئا أو كون الطريق فيه، قالوا فيباح كما في حديث عائشة ناولني الخمرة اجتازت لأجل حاجة أخذ الخمرة، حديث ميمون الذي بعده تدخل الخمرة فيه. قالوا هكذا يباح المكث إذا توضأ، إن هذا هو فعل الصحابة رضي الله عنهم، كما في أثر زيد بن أسلم وعطاء بن يسار أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأ وضوء الصلاة. القول الرابع في هذه المسألة أنه يجوز للجنب المكث في المسجد والعبور فيه مطلقا لحاجة أو لغير حاجة، توضأ أو لم يتوضأ. وهذا المذهب قال به المزني ومن أصحاب الشافعي، قال به داود الظاهري وابن حزم، اختاره ابن المنذر، حكاه بعض الشافعية عن زيد بن أسلم. استدل هؤلاء بأدلة، من هذه الأدلة الحديث الأول الذي ذكره المؤلف حديث عائشة ناوليني الخمرة، قالوا هذا في دخول المسجد. أيضا استدلوا بحديث عائشة في قصة المرأة صاحبة الوشاح، وقصتها أن امرأة كانت لحي من العرب أمة، فخرجت ذات يوم جارية منهم وعليها حلي، فجاءت الحداء فخطفته، فاتهموا هذه المرأة هذه الأمة أن هي التي سرقت الحلي. قال ففتشوها حتى فتشوا فرجها، فجاءت الحداء وهم يفتشونها فألقته، كانت تظنه لحما، قال فندموا على صنيع فاعتقوها، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فجعل لها مكانا في المسجد تأوي إليه وكانت تأتي عند عائشة وتتحدث، معروف القصة في صحيح البخاري. قالوا فجعل النبي صلى الله عليه وسلم لها مكانا في المسجد تأوي إليه، ومن عادة المرأة أنها تحيض، هذا دليل على الجواز، جواز مكث الحائض في المسجد. أيضا استدلوا بما جاء في أحاديث عن أبي هريرة وحذيفة وغيرهم في الصحيحين، إن المؤمن لا ينجس، واحتج به المزني، وأن المسلم طاهر. ولذا أبو هريرة لما لم يجالس النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لك؟ قال كنت جنبا كرهت أن يجالسك وأنا على غير طهر. قال سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. أيضا استدلوا بدخول المشركين المسجد، قال النبي صلى الله عليه وسلم ربط ثمامة في المسجد وهو مشرك، فالمسلم الجنب أولى من المشرك. أيضا استدلوا بأحاديث كثيرة جاءت في النوم في المسجد، قالوا أصحاب الصفة ما كان لهم مكان يؤون إليه إلا المسجد، ابن عمر كان ينام في المسجد وهو شاب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا سعد بن معاذ حين أصيب جعله النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. قال ومن عادة الرجل أنه يجنب ويحتلم في النوم مظنة الاحتلام، ولم يأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم إذا احتلموا أن يخرجوا أو نبههم على شيء من ذلك. أيضا استدلوا بالبراء الأصلي، قالوا الأصل هو الجواز ولا يمنع منه إلا بدليل، والأدلة الواردة في المنع ضعيفة. وهذا القول الرابع اختاره من المعاصرين الشيخ الألباني والشيخ مقبل عليهم رحمة الله، وهو أقرب الأقوال في هذه المسألة. لهذه الأدلة الكثيرة التي استدلوا بها، بقي يقال إن المشروع للجنب إذا أراد المكث في المسجد أن يتوضأ، وكذلك الحائض لفعل الصحابة. فيكون هذا أيضا موافقا لقول الإمام أحمد، هو قول الإمام أحمد أيضا، فإنه اشترط هذا شرطا، ولكن يقال هذا الأولى لا على سبيل الشرط كما قال الإمام أحمد، بل هذا الأولى وهو المشروع، أن الجنب أو الحائض إذا أراد المكث في المسجد يتوضأ مثل وضوء الصلاة ثم يمكث في المسجد إذا أراد. لأن هذا ما يتعلق بهذه المسألة، وبقي في الباب إن شاء الله تتمة مسائل نأخذها في درس لاحق. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.